أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية والسلامة، وأن يحفظكم من كل مكروه وسوء، وأن يجدد اللقاء المباشر بكم في أقرب وقت. نشرع إن شاء الله تعالى من خلال هذه الطريقة الجديدة في المباحثة الحوزوية بشكل غير مباشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها، وأن تكون علاجا مؤقتا، وسرعان ما نرجع إلى وضعنا الطبيعي إن شاء الله تعالى. كان حديثنا قبل التعطيل في الإطلاق، وقلنا أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، خلافا لمن كان قبل سلطان العلماء. كان هناك الرأي السائد قبل سلطان العلماء غير الرأي السائد الآن. رأينا الآن السائد هو عدم لحاظ القيد، فعدم لحاظ القيد عبارة ثانية عن من؟ عن الإطلاق. وقلنا أن الإطلاق لكي يتحقق يحتاج إلى قرينة الحكمة، وقلنا أن قرينة الحكمة قرينة عامة، وميزنا وفرقنا بين الإطلاق وبين قاعدة الاحتراز في القيود. وقلنا قاعدة الاحتراز في القيود هي قاعدة نستفيد منها أن كل ما قاله يريده، وأن ما لم يقله لا يريده. أن كل ما قاله يريده، وأن ما لم يقله ساكت عنه. بينما الإطلاق هو أن كل ما قاله يريده، وأن ما لم يقله لا يريده. فإذا عندنا في الاحتراز مفاد إيجابي، وعندنا في الإطلاق مفاد إيجابي ومفاد سلبي. الدال على المفاد السلبي هو قرينة الحكمة. ونظرنا إلى الإطلاق فيما تقدم، ومقابلته للتقييد ثبوتا وإثباتا. وقلنا في عالم الثبوت فيه أقوال ثلاثة تقدم تفصيل الحديث عنها، وفي عالم الإثبات اتفقوا على أنه من قبيل الملكة والعدم، أي في موارد يمكن للمولى أن يقيد ولم يقيد، فيثبت لدينا الإطلاق من خلال قرينة الحكمة. ثم تطرقنا إلى حالات اسم الجنس الذي يفيد الإطلاق كالإنسان وما شاكل، وبينا حالات استفادة الشمولية في اسم الجنس، وحالات استفادة البدلية في اسم الجنس. الآن نتكلم عن موانع الإطلاق. هل يوجد مانع يمنع من الإطلاق؟ مقتضى الإطلاق متحقق. يتحقق الإطلاق عندما تكون هناك قرينة الحكمة. إذا جاءت قرينة الحكمة وجد المقتضي لوجود الإطلاق. الآن نريد أن نتكلم، هل يوجد مانع يمنع من الإطلاق؟ ادعي وجود مانع يمنع من الإطلاق، وهو المذكور في كلماتهم تحت عنوان الانصراف. الانصراف يشكل مانعا من الشمول. قرينة الحكمة عندما تأتي تثبت الشمول على نحو المقتضي، تقول أنا أثبت شمول في اسم الجنس وغيره، ولكن إثباتي للشمول بشرط أن لا يبتلى اسم الجنس بالمانع. فإذا ابتلي بالمانع تعطل قرينة الحكمة ولا يمكن لها أن تثبت الإطلاق. ما هو المانع الذي يمكن أن يذكر كمانع من الشمولية؟ قالوا الانصراف يشكل مانع من الشمول. ما هو الانصراف؟ الانصراف هو حالة أنس الذهن. الذهن يأنس، بمعنى خاص من المعاني، هذا الأنس الذهني بمعنى من المعاني يمنع الإطلاق من أن يشمل هذا المعنى ومعنى آخر، بل ينجمد على اليمن على هذا المعنى. فاستئناس الذهن وأنس الذهن بمعنى معين يشكل مانعا من شمول اسم الجنس أو المطلق إلى المعاني الأخرى. مثال: كما لو كان لدينا ماء الفرات، من إجت الفرات؟ بسبب قربنا من نهر الفرات. تشكل عندنا أنس ذهني بالفرات، فكل ما نطلق كلمة الماء اللي هي مطلقة وتشمل جميع أصناف المياه، ينتقل ذهننا مباشرة إلى ماء الفرات. ليش؟ لقربنا. هذا شيء يسموه أنس ذهني. هذا الأنس الذهني يختلف عن الأنس الذهني الآخر، وهو لما أجي أقول الماء مطلق ومضاف، فينتقل ذهني إلمن إلى الماء المطلق مع وجود شنو؟ الماء المضاف. فعندي أنس ذهني يؤثر وعندي أنس ذهني لا يؤثر. قالوا الانصراف هو الأنس الذهني الذي يؤثر ويشكل مانعا يمنع من تحقق الإطلاق والشمول. هذا الأنس الذهني المانع قسموه إلى قسمين، يعني هذا الانصراف قسموه إلى قسمين: الأنس الذهني أو الانصراف المعبر عنه بالوجودي اللي ناشئ من الغلبة الوجودية الخارجية. قالوا هذا ليس بحجة. ليش؟ لماذا ليس بحجة؟ لأن المتكلم لا يعتمد عليه في الكلام، وإحنا عندنا الحجة كلام المتكلم وما يعتمد عليه المتكلم في كلامه. الأنس الخارجي كالفراتي بالنسبة إلى الماء لا يعتمد عليه المتكلم عندما يذكر لفظة الماء، فلا يؤثر على كلام المتكلم ويبقى الكلام مطلقا، وتأتي قرينة الحكمة ويتم الإطلاق. بينما عندنا معنى ثاني كما هو في الماء المطلق مقابل الماء المضاف، فهذا أنس بسبب كثرة الاستعمال وناشئ من حق اللفظ يؤثر. فعندما يقول ماء أريد ماء، يقول يريد ماء مطلق، ما يريد ماء مضاف، لأنه لو كان يريد الماء المضاف لأقام قرينة. يقول خو هذا المطلق ناشئ من الأنس الذهني، يقول إيه ليكن ناشئا من الأنس الذهني، من الأنس الذهني، هذا أنس ذهني مؤثر. هذا الأنس الذهني المؤثر، الأنس الذهني اللي ناشئ من حاق اللفظ، أنس الذهن الناشئ من كثرة الاستعمال، هذا هم على نحوين: تارة يوجب قلب الحقيقة كما في الصلاة كان إلها معنى صار إلها معنى ثاني، الحج كان إلها معنى صار إلها معنى ثاني، هذا حجة بلا شك ولا كلام لنا معه، أصلا ما ينعقد إطلاق من البداية. ومرة عندنا أنس ذهني حقي مو خارجي، الخارجي ليس بحجة، واحد حجة بلا شك، وعندنا واحد نشك فيه، أنس ذهن خارجي، نقول هل اعتمد عليه المتكلم أو لم يعتمد عليه المتكلم؟ فيما إذا بقت المعاني على ما هي عليه ومن دلالتها على المعنى، وبقت الألفاظ دالة على المعنى ولم تقم بعملية نقل وقلب الحقيقة، محل كلامنا هنا. فهل هذه تنقلنا إلى المعنى الثاني؟ يقول لا، لا تنقلنا إلى المعنى الثاني، مو مثل الحالة الأولى تنقلنا إلى المعنى الثاني، ولكن مع كونها لا تنقلنا إلى المعنى الثاني فهي تمنع من الإطلاق ولا يتشكل لدينا إطلاق. لماذا؟ لأنه سابقا أخذنا وتقدم عندنا الكلام أن قرينة الحكمة شرطها ألا تكون هناك قرينة أخرى تمنع من الشمول. وهذا الاعتماد من قبل المتكلم على قرينة موجودة بالألفاظ يجعلنا نشك أن المتكلم اعتمد عليها أو ما اعتمد عليها. إذا شككنا في أنه اعتمد عليها أو لم يعتمد عليها لا تأتي قرينة الحكم. إذن الانصراف الاستعمالي الحاقي يمنع من الإطلاق. هذا فيما يرتبط بالانصراف. ثم انتقل المصنف إلى بيان مطلب آخر، وهو تقسيم الإطلاق إلى الإطلاق اللفظي والإطلاق المقالي. سابقا حديثنا كله كان عن الإطلاق المستفاد من اللفظ والذي يثبت من خلال قرينة الحكمة، وهو الذي، لاحظ هذا التعبير، وهو الذي نعبر عنه بوجود صورة ذهنية لدى المتكلم. يتحدث المتكلم عن قيود هذه الصورة ولم يذكر قيودا أخرى. قلنا الإطلاق عدم شنو؟ عدم ذكر، عدم لحاظ القيد، عدم ذكر القيد. فإذا لم يذكره فدل على أنه يريد المطلق بواسطة قرينة الحكمة. فعندما يقول أكرم العالم غنيا كان فقيرا، سيدا كان هاشميا أو ليس بهاشمي، طويلا أو قصيرا، أحوال وأفراد المعنى الذي ورد في كلام المتكلم نحملها على المطلق ونقول يريد جميع الأفراد، وأي فرد من الأفراد إذا كان الشمول بدليا جئت به تحقق المأمور به. هذا شو نسميه؟ نسميه الإطلاق اللفظي اللي نستفاد من اللفظ ويكون عبارة عن حديث المتكلم عن حالات الماهية. أما إذا أجينا شفنا المتكلم يتحدث عن ماهية مقابل ماهيات، كما لو كان يتحدث عن أجزاء الصلاة اللي كل جزء منها ماهية من الماهيات ولم يتحدث عن جزء آخر، كان يتحدث عن حقيقة مقابل حقائق. هذا شو نسميه؟ نسميه الإطلاق المقامي. شنو يعني الإطلاق المقامي؟ ما يعتمد على قرينة الحكمة، وإنما يعتمد على كون المتكلم في مقام البيان، وأنه يبين من هذه الجهة دون تلك الجهات. فإذا أجي قال الصلاة 9 أجزاء، 9 حقائق، نقول ما يريد الحقيقة العاشرة لأنه في مقام البيان، ولو كان يريد الحقيقة العاشرة كالقنوت مثلا لنبه. فإذا الإطلاق اللفظي حالات ماهية، الإطلاق المقامي ماهيات في مقابل ماهية أو ماهيات. الإطلاق اللفظي ناشئ من الألفاظ، الإطلاق المقامي ما ناشئ من الألفاظ، ناشئ من مقام البيان، أن المتكلم يكون في مقام البيان. اضربوا لمثال الآية الكريمة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما علمتم من الجوارح مكلدين، إلى أن يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. هاي فكلوا مما أمسكنا هي في مقام البيان من جهة أن هذه الكلاب التي تصيد الفرائس هي كالسكين بالنسبة للتذكية. أما كون موضع الصيد هل هو طاهر أو نجس ساكت عنه ولم تبينه. هذا شو نسميه؟ نسميه إطلاق مقامي، ما له علاقة بقرينة الحكمة، وإنما كون المتكلم في مقام البيان. فإذا ميزنا بين الإطلاق اللفظي وبين الإطلاق المقامي. ثم يأتي المصنف ليذكر لنا تطبيقات قرينة الحكمة. يجي يقول أنا أريد أذكر لكم تطبيقات نستفيد ونتدرب ونتعلم كيف نطبق قرينة الحكمة، القرينة العامة اللي تقدم الحديث عنها. التطبيق الأول، عندما يأتي خطاب من المولى يقول صلي، هذا يدل على الطلب الوجوبي على ما تقدم. يقول نتمكن من خلال ما تقدم أن ندعي أن دلالة الصيغة، صيغة الأمر بصلي، دالة على الوجوب بالإطلاق. ليش؟ يقول لي أن الطلب الاستحبابي يحتاج علما، إلى قرينة، يحتاج إلى بيان زائد، يحتاج إلى مؤنة. وهذا البيان الزائد حيث لم يذكره المتكلم وهو في مقام البيان، فنقول لا يريده. هذه حقيقة مقابل حقائق. يصير عندنا شنو؟ إطلاق مقامي لو هذه حالات حقيقة، حتى يصير عندنا إطلاق لفظي. هذه حالات حقيقة، الوجوب له حالات أو الطلب له حالات، إما طلبا وجوبيا أو طلبا استحبابيا. فهذه حالات، حالة من حالات ما نستفيده في قرينة الحكمة، وكيف نثبت من خلال قرينة الحكمة أن المتكلم هنا استفاد من قرينة الحكمة وأثبت الإطلاق، لأنه تحتاج إلى بيان زائد. عندنا لفظة، لفظة صلي، وهي مطلقة، والاستحباب يحتاج إلى بيان زائد. فلو كان المتكلم يريد البيان الزائد لذكر هذا البيان الزائد ولنبه عليه، وحيث أنه لم يذكره فلا يريده هذا البيان الزائد، هذا الاستحباب، هذا اللفظ، أن يجيب لفظة تدل على الاستحباب لم يذكرها. الحالة الثانية، دلالة الأمر على الوجوب النفسي وليس الغيري، لأن الغيري يحتاج إلى قرينة والإطلاق ينفي هذه القرينة، ينفي هذه الزيادة. الحالة الثالثة، دلالة الأمر على الوجوب التعييني. ليش؟ لأن التخيير يحتاج إلى أن يذكر المكلف، المولى يذكر العدل للمكلف، يقول له أنت مخير بين أصناف ثلاثة، إذا لم يذكر الأصناف الثلاثة فهو لا يريدها. طبعا قد يحصل هنا تداخل نوعا ما بين كونه في مقام البيان وكون قرينة الحكمة دالة عليه. شلون نفرق بين، لأنه في العادة هو يكون في مقام البيان حتى إذا كان يريد يستفيد من قرينة الحكمة. شلون نميز بيناتهم؟ يكون الإطلاق إطلاق مقامي وإطلاق لفظي، قلنا المميز بينهما أمران. الأمر الأول، الإطلاق إذا كان مستفاد من لفظة فش نسميه؟ إطلاق لفظي. إذا لم يكن مستفادا من لفظة وإنما من حالة المتكلم، سكوت المتكلم، تقرير المتكلم، حالات عملية للمتكلم، نقول هنا إطلاق مقامي. المميز الثاني، أن الإطلاق اللفظي يتحدث ويذكر أشياء تشكل حالات وخصائص وصفات ومميزات ماهية واحدة عن غيرها، بينما الإطلاق المقامي يذكر ماهيات مقابل شنو؟ ماهية أخرى، أو يذكر ماهية مقابل ماهيات أخرى، مثل ما ذكرنا أجزاء الصلاة. الأمر الآخر، دلالة الأمر على الطلب العيني مقابل الكفاءة. ليش؟ لأن الكفاءة تحتاج إلى بيان منفي هذا البيان الزائد بما تقدم من قرينة الحكمة، تطبيق العبارة. الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات. شنو هاي الملابسات؟ هي أنس ذهني خاص، شي يتكون بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ. وهذا الأنس على نحوين، أن يكون نتيجة لتواجد لتلك الحصة في حياة الناس، هاي متواجدة الحصة في حياة الناس، وغلبة وجودها على سائر الحصص. والثاني والآخر، أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول على ما تقدم مفصلا. أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ. ليش؟ لأنه غلبة خارجية. لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة الخاصة فيؤثر عليها. بعبارة ثانية، يعني لا يتمكن أن يعتمد عليه المتكلم في كلامه ولا ينظر إليه أثناء ما يتكلم. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة إلها حالات قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضعه الثاني كالحج والصلاة، أو تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل، وقد لا توجب ذلك أيضا. التي لا توجب ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرينية والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن يعتمد عليها المتكلم، أن تكون قرينة على إرادتها، يعني المتكلم من يتكلم يريد تلك الحصة، كما في من ذكرنا ضربنا مثال كما في ما لو هو يتكلم عن الماء ولم يذكر الماء المضاف، نقول يريد الماء المطلق على إرادتها خاصة من اللفظ، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق مع نظره إليها، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق قرينة الحكمة، لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد وتلك العلاقة والإنس الخاص يصلح للدلالة عليه. بحث جديد، الإطلاق المقامي مقابل الإطلاق اللفظي. الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحال السياقي نسميه الإطلاق اللفظي، تمييزا له عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. شنو الإطلاق المقامي؟ ونقصد بالإطلاق اللفظي ونقصد بالإطلاق اللفظي حالة وجود صورة ذهنية واحدة إلى حالات، بينما الإطلاق المقامي صور ذهنية مقابل صور ذهنية أخرى للمتكلم، صورة ذهنية للمتكلم وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن هاي الصورة وأفراد هاي الصورة وحالات هاي الصورة. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة، هل أنها تشتمل على قيدين على حالة غير مذكورة في الكلام الذي سيق للتحدث عنها؟ كان مقتضى الظهور الحال السياقي قرينة الحكمة في أن المتكلم يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق، وهذا هو الإطلاق اللفظي لأنه يرتبط بمدلول اللفظ. هذا المميز الثاني. إذن المميز الأول صورة ذهنية لها حالاتها، المميز الثاني مرتبط باللفظ وناشئ من اللفظية. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء، لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ، وإنما يريد المتكلم به أن ينفي شيئا صورا ذهنية، شيئا لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة جديدة وعنصرا آخر. فإذا صورة لها حالات شو نسميه؟ إطلاق لفظي. صور مقابل صور، صورة مقابل صور، صور مقابل صورة شو نسميه؟ إطلاق مقامي. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء، الركوع جزء، السجود جزء وسكته، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا، كان هذا إطلاقا مقاميا. ويتوقف هذا الإطلاق على شنو؟ يتوقف على قرينة الحكمة؟ لا، يتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام البياني بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك أنه في مقام البيان لتمام الأجزاء لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها. زين، ومجرد استعراضه لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك أن الجزء الذي لم يذكره يريده، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام مقام البيان. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي، إذ في الإطلاق اللفظي يوجد شنو؟ الإطلاق اللفظي يوجد بقرينة الحكمة، إذ يوجد في الإطلاق اللفظي ظهور سياقي عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية واحدة، فلا تجيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ عن مدلول اللفظ. يعني يوجد قرينة حكمة ولا يوجد في الإطلاق المقامي هذا الظهور السياقي، يعني لا يوجد قرينة حكمة، ظهور مماثل في أن كل من يستعرض عدد من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب، وإنما يوجد شنو؟ مقام البيان. الآن تطبيقات لقرينة الحكمة. يقول: يدل الأمر كما تقدم في بحث الأمر على الطلب وأنه على نحو الوجوب كما تقدم، وقد يقال بهذا الصدد إن دلالته على الوجوب ليست بالوضع وإنما هي بالإطلاق وقرينة الحكمة كما هو رأي المصنف، لأن الطلب غير الوجوب طلب ناقص محدود، وهذا التحديد تقييد في هوية الطلب، ومع عدم نصب قرينة على التقييد يثبت بالإطلاق إرادة الطلب المطلق، يعني بقرينة الحكمة، أي الطلب الذي لا حد له بما هو طلب وهو الوجوب. وللطلب انقسامات عديدة كانقسامه إلى الطلب النفسي والغيري، فالأول هو طلب الشيء لنفسه، والثاني هو طلب الشيء لا لأجل غيره، والإطلاق شيء ثبت أن الطلب النفسي، وانقسامه إلى الطلب التعييني والتخييري، والإطلاق يثبت أن التعييني، فالأول هو طلب الشيء المعين والثاني طلب أحد الأشياء على سبيل التخيير، وانقسامه إلى العيني والكفائي، والإطلاق شيء ثبت أن العيني، فالأول هو طلب الشيء من المكلف بعينه والثاني طلبه من أحد المكلفين على سبيل البدل، وبالإطلاق وقرينة الحكمة وليس بالإطلاق المقامي. يمكن أن نثبت كون الطلب نفسيا تعينيا عينيا، ويقال في توضيح ذلك إن الغيرية تقتضي تقييد وجوب الشيء بما إذا وجب ذلك الغير، والتخييرية تقتضي تقييده بما إذا لم يؤتي بالآخر يؤتى بالآخر، والكفاية تقتضي تقييده بما إذا لم يأتي الآخر بالفعل، يعني غير هذا المكلف، وكل هذه التقييدات تنفى مع عدم القرينة عليها. بيش تنفى؟ بقرينة الحكمة مو بالمقام، فيثبت المعنى المقابل لها. العموم وتعريف العموم وأدوات العموم ونحو دلالاتها ودلالة الجمع المعرف باللام إن شاء الله تعالى، كل ذلك يأتي في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.